باسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. سفر حزقيال الإصحاح 34 من أول الآية 17. وأنتم يا غنمي فهكذا قال السيد الرب، ها أنا ذا أحكم بين شاة وشاة، بين كباش وتيوس، أهو صغير عندكم أن ترعوا المرعى الجيدة وبقية مراعيكم تدسونها بأرجلكم، وأن تشربوا من المياه العميقة والبقية تكدرونها بأقدامكم، وغنمي ترعى من دوس أقدامكم وتشرب من قدر أرجلكم. لذلك هكذا قال السيد الرب له، ها أنا ذا أحكم بين الشاة السمينة والشاة المهزولة، لأنكم بهزتم بالجنب والكتف ونطحتم المريضة بقرونكم حتى شتتموها إلى خارج، فأخلص غنمي فلا تكونوا من بعد غنيمة، وأحكم بين شاة وشاة، وأقيم عليها راعيا واحدا فيرعاها عبدي داود، هو يرعاها وهو يكون لها راعيا، وأنا الرب أكون لهم إلها وعبدي داود رئيسا في وسطهم، أنا الرب تكلمت. وأقطع معهم عهد سلام وأنزع الوحوش الرديئة من الأرض، فيسكنون في البرية مطمئنين وينامون في الوعور. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال. احنا آخر مرة كنا بدينا في الإصحاح 34، وكنا خدنا الآيات الأولى من الآية 1 لغاية الآية 16، ودول كانوا عبارة عن 3 محاور أو 3 نقاط. النقطة الأولانية كانت من الآية 1 لغاية الآية 6 أنه كشف خطية الرعاة. بعد كده النقطة الثانية من الآية 7 لغاية 10 الدينونة اللي هتقع على الرعاة ديت، وهي أن ربنا هيحرمهم من الرعاية، عمل الرعاية يعني. طيب لما ربنا يحرم الرعاة من الرعاية، طب الرعاية محتاجة راعي، فربنا قال ان هو بنفسه هيرعى الرعي من الآية 11 لغاية الآية 16. شفنا عملين هيعملهم ربنا في رعايته للرعية بتاعته. العمل الأول من الآية 1 لغاية 13 هيلم شمل القطيع، الخراف المشتتة ديت هيجيبها ويسكنها في أرضها. العمل الثاني اللي هيعمله الراعي من الآية 14 لغاية 16 كنا آخر حاجة اتكلمنا فيها، وهو إن هو هيطعم القطيع. النهاردة من الآية 17 لغاية الآية 22 عمل ثالث هيعمله يهوى مع قطيعه، وهو إن هيحكم بالعدل ما بين الرعية وبعضها. كان ختم الآية 16 بالحتة دي، قال في ختام الآية 16 المرة اللي فاتت، وأبيد السمينة والقوية وأرعاها بعدل. إيه بقى شكل الرعاية؟ هو ده اللي هيبتدي يوصفه بقى في الجزء الأول في حديث النهاردة من الآية 17 لغاية الآية 22. يقول في الآية 17، وأنتم يا غنمي، يعني هنا بيوجه بقى الحديث للغنم الرعية، وأنتم يا غنمي فهكذا قال السيد الرب، ها أنا ذا أحكم بين شاة وشاة. بيقول لشعبه أنه هيحكم بين شاة وشاة، بين خروف وخروف، بين فرد وفرد، يعني هيحكم بين أفراد الرعية. يعني هيحكم بين شاة وشاة؟ مش كل الخراف اللي موجودة داخل القطيع محسوبة على الرعي، في موجودين جوه القطيع لكن مش معتبرين من خراف الرعي. في كلام ربنا يسوع وفي كلام معلمنا بولس الرسول نقدر نقول الثلاث أنواع دول. النوع الأول إنه في خراف، يعني ناس محسوبة من قطيع المسيح، محسوبين مسيحيين يعني، لكنهم ليسوا خراف حقيقيون، ليسوا مؤمنون حقيقيون، هم اسمهم مسيحيين. فأول حاجة هيعملها ربنا هيحكم بين شات وشات، زي ما قال معلمنا بولس الرسول في تيموثاوس الثانية 2، يعلم الرب الذين هم له. يعني في مؤمنين، في مسيحيين كتار، لكن مش كلهم خراف للراعي، رغم انه ممكن يكونوا موجودين وسط القطيع. طب مين اللي يعرف؟ محدش. يعلم الرب الذين هم له، هو عارفه، هو اللي حيفرق ما بين شاة وشاة، زي صورة العشر عزار، محدش يعرف يفرق ما بين دول عزارة ودول عزارة، ودول معهم مصابيح ودول معهم مصابيح، ودول خارجين يستقبلوا العريس، ودول في حاجة جوه بقى. مين اللي عارفها؟ هو ربنا اللي عارفها. مين مع زيت ومين مع عور؟ أحكم بين شات وشات، ده المعنى الأول. المعنى التاني قاله ربنا يسوع في متى 13، إنه في زوان وسط الحنط. لما تشوف حبة الحنطة وحبة الزوان ما تعرفش فرقهم من بعض، فقالوا له نروح نشيل الزوان، قالوا مش هتعرفوا شبه بعضهم. دعوهما ينميان كلاهما معا. طب لما يجي وقت الحصاد، لا هنفرز بقى، هنحكم بين شاة وشاة. الحنطة اجمعوها للمخزن، الزوان احزموه ورموه في النار. ها أنا ذا أحكم بين شاة وشاة. شبهها برضو ربنا يسوع تشبيه آخر في متى 25، قال لما هيجي في مجيئه الثاني هيميز بين المؤمنين وبعضهم، كما يميز الراعي الخراف من الجداء. هم جوا بعضهم محدش عارف، لا هو بقى هيميزهم بوضوح شديد زي ما الراعي، ما هو الراعي الغنم يعرف يميز أوي الخروف من الجدي، بس ده الراعي. فعايز يقول ايه؟ عايز يقول انه شكلهم محدش هيعرفه، لكن الراعي هو اللي هيعرفه، هو اللي هيميز ما بينهم بالسهولة بالبساطة اللي الراعي بيميز بيها الخراف من الجداء. نفس كلام بولس، يعلم الرب الذين هم له، وأنتم يا غنمي، هكذا قال السيد الرب، ها أنا ذا أحكم بين شاة وشاة. يبقى إذن مش من حق أي حد يحكم على قطيع الرب، ما تعرفش، هو ربنا اللي عارف. فلا تحكموا في شيء قبل الوقت. مش بس هيحكم بين شاة وشاة، هيحكم بين كباش وتيوس. طبعا الكبش اللي هو الخروف، التيس اللي هو ذكر المعزة. طيب يعني عايز يقصد ايه؟ يقصد يقول ان الكباش دي اللي هي السمينة الدسمة المربربة كده، دو ايه؟ دو اشارة للقيادات، اشارة للكبار، اشارة للقادة. والتيوس دول النفوس اللي في الرعية، اللي هم يعني في مكانة تبدو ان هي اقل. يبقى هيحكم ما بين القوي وما بين الضعيف، ما بين القائد وما بين الرعية، هو اللي هيحكم ما بينه. يبقى هيحكم بين شاة وشاة، بين الرعية وبعضيها، خرفان مع بعض. وهيحكم بين كباش وبين تيوس، بين القيادة وبين الرعية. وأنتم يا غنمي، فهكذا قال السيد الرب، ها أنا ذا أحكم بين شاة وشاة. لو لاحظنا في فكر الله، دائما قبل الدخول في عهد لازم تحصل عملية الفرز ديت. أولا قالها حزقيال في الإصحاح 20، وبعد كده نطبقها في معاملات الله. حزقيال 20 بالآية 37 قال وأمرركم، بكلم لما إسرائيل يرجع من بابل، فدها المثل دوت حزقيال، أمرركم تحت العصا وأدخلكم في رباط العهد. يبقى لما تمروا الأول من تحت العصاية ده اللي حيدخلكم في العهد، وكنا شرحناها ساعتها. تحت العصاية الراعي لما يجي آخر النهار يلم الغنم بتاعه عشان يدخله الحظيرة، يروح جاي على باب الحظيرة حاطط حتة خشبة كده، فالخروف لازم يقرفص كده ويعدي من تحت العصاية عشان يعرف يدخل. فهو بينزل كده نمرة واحد هيضطر يدخله خروف خروف، مش هيجوا كده القطيع مرة واحدة يروح داخل، فتبقى فرصة للراعي نمرة واحد يعد الخرفان بتاعته. نمرة اتنين الخروف لما هيجي بقى وحيطاطي وينزل يبان بقى الخروف اللي متعور، الخروف اللي بيعرج، الخروف اللي فيبتدي يفرزهم. ادي معنى ان انا امرركم تحت العصا، امرركم تحت العصا وادخلكم في رباط العهد. يبقى لازم تتم عملية الفرز دي التنقية عشان تدخلوا في العهد. في المرور من تحت العصا او في الفرز دوت يقول واعزل منكم، ادي بقى المرور تحت العصا، ادي الفرز، ادي الحكم بين شاه وشاه، واعزل منكم المتمردين والعصاة عليا، اخرجكم من ارض اخرجهم من ارض غربتهم. لكن هو طلعهم، هم دول محسوبين من القطيع بتوعه، محسوبين من المؤمنين، لكن مش كلهم هيدخلوا ارضه. نفس أمر الفرز ده سمعناه برضو عند زكريا في الإصحاح 13 من الآية 8 لغاية 9. لما نيجي بقى نطبق ده في معاملات الله، ربنا بيعمل فرز قبل الدخول في العهد. لما جه يعمل عهد مع موسى في خروج 19، مين اللي هيدخل في العهد؟ قال له في شروط، ان تقدسوا، ان يغسلوا ثيابه. نمرة 2 حط حدود للجبل، محدش يعدي الحدود ديت. نمرة 3 محدش يلمس الجبل، ولو لمست الجبل بهيمة محدش يلمس تترمى بسهم. دي شروط، اللي هيخالف الشروط دي مش هيدخل في العهد. يبقى إذن في شروط للدخول في العهد. أنا عمل عهد للكل، بس مش أي حد هيتمتع بيه، اللي ينفذ الشروط. لما شفنا إسرائيل لما كان راجع من السبي أيام نحامية مثلا، رجع بس جينا حامية فرس، اللي متجوزين نساء أجدوديات فصلهم، لأن داخلين بقى في عهد، احنا رجعنا وهنقيم عهد أو هنجدد العهد مع الله، ففي عملية فرزة حصلت. ربنا يسوع وهو بيأسس العهد الجديد حصل فرز، مين اللي خرج؟ يهوذا. ما أنت تفعله فافعل بأكثر سرعة، خد اللقمة اللي هي لقمة الفصح، لقمة العشر، وخرج. وبعد ما خرج خد الخبز وكسر، قال لهم خذوا كله، خذوا اشربوا. يعني بره موضوع دلوقتي، عشان كده الكنيسة ما بتقبلش في عظة بتتقال في اسبوع الآلام لذهبي الفم ان يهوذا اكل من اللقمة، الكنيسة الابتدت تتحفظ على الامر ده. وفعلا فاكر لما درسنا حياة سيد المسيح وتحديدا عند احداث بتاعة يوم خميس العهد، تيقنا من الكتاب انه فعلا يهوذا لم يشترك في مائدة الرب. اشترك في العشاء اللي هو بيسبق، اللي هو كان عشاء الفصح اللي هو سبق كسر الخبز، لكن في كسر الخبز كان يهوذا طلع بره. فيبقى حصل عملية فارز قبل الدخول في العهد. يبقى ايه اللي مقصود؟ اللي مقصود ان ربنا عمل العهد للكل، كل اللي يقبل، بس مش الكل هيتمتع بالعهد، في ناس مش هتدخل في العهد رغم ان العهد مفتوح للكل. طيب اذا في عملية فارز هتحصل، ناس قبلوا العهد وناس رفضوا الدخول في العهد دوت. وأنتم يا غنم، فهكذا قال السيد الرب، أنا هرجعكم من بابل بس هعملكم عملية فرز الأول، هحكم بين شاه وشاه عشان نشوف مين اللي يدخل ومين اللي ما يدخلش. عشان كده مش كل إسرائيل رجع من بابل، لا، في مرضوش يرجع. وأنتم يا غنمي، فهكذا قال السيد الرب، ها أنا ذا أحكم بين شاة وشاة، بين كباش وتيوس. يكمل في الآية 18، أهو صغير عندكم أن ترعوا المرعى الجيدة وبقية مراعيكم تدسونها بأرجلكم؟ هنا بيكلم مين؟ بيكلم الكبار، بيكلم القيادات اللي هم دعيوا الكباش في الآية 17، بيقول لهم أهو صغير عندكم، أنتم مستخفين بالعملة اللي أنتم عملتوها، إيه عملنا إيه؟ ترعوا المرعى الجيد، تيجوا المراعي الجيدة، المراعي الخصبة تاخدوها ليكم. طيب يعني بقية المراعي يعني ماشي هتسيبوها للرعية، فيها حتة وحش إن فيها أنانية، فيها تفضيل للذات، إحنا الأول، إحنا ناخد أحلى حاجة، وحش إن تبقى فيه الأنانية ديت. لا، ده فيه الأوحش بقى، إيه؟ أن ترعوا المرعى الجيد وبقية مراعيكم، مش سبتوها بقى لبقية الرعية، تدوسونها بأرجلكم. انتوا كلتوا وشبعتوا واللي اتبقى رحتوا دايسينه برجليكم وسبتوا لبقية الرعية. طب انتوا كلتوا، طبعا هي وحش بس ماشي، كلتوا وسبتوا الباقي للرعية ماشي، هي أنانية لكن تدوسوها برجليكم. ونفس الحكاية في المية، وإذ تشربوا من المياه العميقة، اللي هي المية الصافية ما النقية، ميزتوا نفسيكم وسبتوا بقية المية للرعية، وحش بس يعني، لا ده الأوحش. والبقية تكدرونها بأقدامكم، بقية المية مش تسيبوها للرعية بقى، يعني خلاص انتوا خدتوا احتياجكم، لا روحوا ايه معكرينها برجليهم. بصوا التصرف اللي مش لطيف بتاع الكباش بتاع القادة، ترعى والمرعى الجيدة وبقية مراعيكم تدسون بأرجلكم، وأن تشربوا من المياه العميقة والبقية تقدرونها بأقدامكم. يبقى مش بس أنانية، لكن فيها نوع من الحقد، فيها نوع من الإصدراء ببقية الرعية، في نوع من الكراهية. دي مش أنانية بس، الأنانية وحش، لا دي أنانية ويعني مش حين عليهم، طب هتاكلوا انتوا الباقي، طب هنوسخ لكم قبل ما تاكلوه. ايه الكراهية دي؟ ليه الحقد دوت؟ يعني صدقوني الأعداء كانوا أرحم. لما تعرف سفر القضاة يقول لك أيام جدعون المديانيون كانوا يطلعوا ايه؟ يفسدوا حنطة الأرض، يعني يبوظوها. صدقني ده أرحم. يعني طبعا هم الاثنين وحشين بس يعني أفسدوه على الكل. لا دول بقى مش في أنانية، خدوا الأمور الجيدة حتى البواقي بتاعتهم راحوا ملوثينها. فربنا بيقول لهم أهو صغيرا عندكم، أنتوا مستخفين بالموضوع ده، أنتوا فاكرين دي حاجة كده هتمر بدون ما الراعي يحاسبكم عليها؟ أهو صغير عندكم. طب لو حبينا نطبق المعنى الروحي بتاعها يقصد بيها إيه ربنا؟ يقصد بيها ثلاث حاجات. إن إحنا ندوس المرعى برجلينا، او ان احنا نقدر المية بأقدامنا. الرجل تملي اشارة للسلوك، فانت بتاكل من كلمة الله، انت بتعلم يا كبش بكلمة الله، لكن بتقدر بتدوس بسلوكك اللي انت بتعلم بيه. اديت لشعبي مثال ايه؟ مثال سيء. انت قلت كلام ربنا بس سلوكك ما يتفقش مع اللي انت بتقوله، مفيش حتى توبة، مفيش حتى محاولة جادة للسلوك في الوصية، هو بس انت بتقول لهم كلام، لكن لما بيجي يبصوا الكلام اللي انت بتقوله انت بتعملهوش. فانت بتعمل ايه؟ انت بتدوس برجلك المرعى، بتحتقر وبتزدري بيه، انت بتقدر المياه بقدامك. فده المعنى الاول، هيحاسب الكباش لأنهم يقولون ولا يفعلون، فقدموا مثال سيء للرعية. ده المعنى الأول. المعنى الثاني، اللي يقرأ كلمة الله ويعلم تعليم لا تتفق مع استقامة الكلمة، لهم أصحاب البدع يدرسون بدع هلاك زي ما قال القديس بطرس. انت انا ائتمنتك على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، انا ائتمنتك يا كبش، ائتمنتك يا قائد ايا كان بقى في 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 قطيع الرب، انك تطعم الرعية. طب انت خدت الكلمة بس عملت ايه؟ دستها برجليك. فبالتالي بقى شعبي بياكل من ايه؟ من مرعى قذر، من مياه قذرة. ايه؟ بسبب التعليم الخطأ اللي انت بتقدمه هتتحاسب عليه. ده المعنى التاني. المعنى التالت، يعني ايه انت بتاكل مرعى جيد واللي بتقدمه للرعية انت دايسه برجليك؟ هو صورة لكبش بيعلم كلمة الله ويفصلها بالاستقامة، اوكي ما بيقولش بدعة، لكن بيتعامل مع الاخرين اللي بيوصلهم الكلمة بيحط عوائق قدام طاعة الكلمة. ممكن العوائق دي تكون أحمال عثرة الحمل، أنتم لا تحركون بإصبعكم. أنت معاك الكلمة وأنا أتمنتك أن أنت تطعم القطيع. أنت بدأت تحط على القطيع أثقال، لازم تعمل ولازم تعمل، وأنت نفسك ما تعملش اللي بتقوله دوت، فحطت عليهم أحمال عثرة. أو التوبيخ الشديد، أنت عرفت كلمة الله فبدل ما تقدمها بصورة تتناسب مع المستوى الروحي، عشان كده قال العبد الحكيم يعطيهم العلوفة في حينه، في الوقت المناسب، ده يناسبه ده، ده يناسبه أكل أعمق، لا أنت جاي بقى على دوت وقت إيه توبخ فيه تلوم فيه، فكانت النتيجة أنه ما أكلش. أدي معنى ثالث ليه، أهو صغير عندكم أن ترعوا المرعى الجيد، معك كلمة الله وقدامك مائدة دسمة، وبقية مراعيكم لما تيجي بقى تقدم للرعية تدوسها برجلك، قلنا السلوك الوحش، قلنا التعليم الخطأ، قلنا أنه تحط عوائق، تحط أثقال على الآخرين فتعطلهم عن رأي ما ربنا يسوع، أخذتم مفاتيح المعرفة فلا دخلتم ولا جعلتم الداخلين إيه يدخلون، حطتوا عوائق قدام، دوستوا المرعى برجليكم، تشربوا من المياه العميقة والبقية تكدرونها بأقدامكم. طب كانت النتيجة زي ما أنا قلت بقى ضمنا في الكلام، وغنمي ترعى من دوس أقدامكم، بقى الشعب بيأكل بقى إيه ثمرة الدوس على الكلمة، اللي هو زي ما قلنا بتقدموا لهم عثرات، بيشوف أو بيسمع لكن بيشوف سلوك مختلف، بتقول له تعليم غلط وإرشادات غلط، أو بتحط عليه أحمال ثقيلة. غنمي ترعى من دوس أقدامكم وتشرب من قدر أرجلكم، بقيت سبب عثرة للرعية. لذلك بعد ما كشف الخطية بتاعتهم ديت اللي واحد بقى سبب في الحكم عليهم، لذلك هكذا قال السيد الرب له، بيكمل حديث للكباش للقيادة، ها أنا ذا أحكم بين الشاة السمينة والشاة المهزولة. الشاة السمينة اللي هو بقى القيادات، بس قيادات ظالمة، قيادات بتقدر بتدوس المراعي، والشاة المهزولة اللي هي الأفراد الرعية بقى المظلومين المقهورين. يبقى زي ما هيحكم بين شاة وشاة هيحكم بين كبش قيادة وبين الرعية، لأن في النهاية كلهم بالنسبة للراعي خراف رعيته. يكمل حديث، لأنكم اللي هم الكباش اللي هم الشاه السمينة، حديث ليهم اللي هم داسوا المرعى بأرجلهم وقدروا الماء برجليهم، بيقول لهم دول لأنكم زي ما قلنا في العموم اللي هم القيادات أو المسؤولين، بصوا التصرف بتاعهم، بهزتم بالجنب، كلمة بهزتم يعني يدفع كده بكتفه، يعني يزق بكتفه، بهزتم بالجنب والكتف ونطحتم المريضة بقرونكم، زقيتوا كده الشاه الهزيلة ونطحتوا بدماغكم، فكانت النتيجة حتى شتتموها إلى خارج. أشوف فيها صور كتيرة ذكروها الأباء الرسل في تدبير الكنيسة في الرسائل، اللي هو مثال الزق بالكتف أو النطح بالرأس، فتكون النتيجة أنه هو يشتت الغنم خارج الحظيرة. معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى 11 لما كان بيكلم على مائدة الرب، فقبليها كانت بتسبقها مائدة الأغابي، فكان يجوا الناس الأغنياء يروحوا بدري. مائدة الأغابي دي كانت إيه؟ كان تملي الكنيسة تجتمع قبل كسر جسد الرب ودمه، يقعد يأكلوا أغابي مع بعضهم. مثال اللي حصل يوم الخميس، أكلوا عشاء الفصح وبعد كده ربنا خد الخبز وكسر، فكانت الكنيسة الأولى كده، يأكلوا العشاء وبعد كده يقدموا جسد الرب ودمه. فكان يجوا في مائدة الأغابي كل واحد يجيب الأكل اللي عنده، ونقعد كلنا مع بعضينا ككنيسة، كل واحد جاب اللي عنده ونقعد ناكل كلنا مع بعض. فكانوا الناس الأغنياء يستنكفوا من أن يقعدوا مع الناس الفقراء، فكانوا يجيبوا الأكل بتاعهم ويجوا بدري يقعدوا يأكلوا ويروحوا قايمين، وبعد كده يجوا بقى الناس الغلبانين يأكلوا البواقي. ايه ما استنتش ليه؟ معلش احنا كنا جعانين وانتوا تأخرتوا. ده ايه دوت؟ بهستم بالجنب والكتف تخجلون الذين ليس لهم. تصرف مشين. نطحتم المريضة بقرونكم. معلمنا القديس يعقوب يقول يا إخوتي لا يكن لكم إيمان رب المجد في المحاباة. لو دخل راجل لابس ثياب وذهب ومش عارف ايه، ودخل واحد بثياب رث، قلتم للغني اجلس أنت هنا، والفقير قلت له ايه؟ قلتم للفقير قف أنت هناك أو هنا تحت موطئ قدمي. عملت ايه؟ نطحتم المريضة بقرونكم. الفقراء دول الغلبانين ازدريتوا بيهم حتى شتتموها. كانت النتيجة ان ايه؟ انه سابوا الكنيسة ومش. اللي قال عنهم القديس يوحنا في رسالته الثالثة عن ديوتريفس، يحب ان يكون الاول. عمل ايه؟ لا يقبل الاخوة. الاخوة دول اللي هم كانوا طغمة اسمهم الانبياء، اللي هم بيلفوا على الكنائس وروح قدس يتكلم عليهم بكلمات الوحي قبل كتابة الكتب المقدسة، فكان يلفوا على الكنائس. فديوتريفس ده كان يكرشهم، مش بس بيكرشهم، لا يقبل الإخوة، لكن كمان بيطرد الذين يقبلونه. لو سمع أن حد قبلهم يكرشهم الكنيسة. هدول بيعملوا إيه؟ بهستم بالجنب والكتف، نطحتم المريضة بقرونكم. كانت النتيجة حتى شتتموها إلى خارج، راحت ثابت المكان ومشت. كل أشكال التحزب، كل أشكال الشلالية، كل أشكال الازدراء بأي شكل من الأشكال، سواء كان بسبب شكل، بسبب وضع اقتصادي أو مادي معين، ثقافي أو فكري معين، سلوكي يعني، بسبب يعني ساعات تلاقي واحد مثلا ايه سلوكياته مش كده، امشي عم مش عايزين الكلام دوت. بهستم بالجنب والكتف، حتى يعني حتى الكتف يعني الكتف التملي بيبقى تعبير عن واحد يهز كتفه كده، علامه الايه؟ الازدراء بالاخر يعني. فتكون النتيجه حتى شتتموا الى خير، خلاص سابوا الكنيسه ومشوا. يا ريتنا احبه يعني ندرك في تعاملاتنا مع الخير، اولا في فوارق أيا كانت، يعني مش بس فكرية، ثقافية، سلوكية، أخلاقية، يعني في فوارق، في النهاية في فوارق. طب أنت مش واخد بالك أن كل المؤمنين دول منبوذين من العالم؟ يعني هو في العالم مش مرحب به أيا كان، لسه يعني مش دينونة يعني، بس لسه حد يعني كنا في أسبوع الألام، هو يعني شخص يعني هو مش بيكلم، هو له مكانة كبيرة خالص في المجتمع يعني، مش بدافع يعني لاحظ بعض سلوكيات من بعض يعني الشمامسة، لسه صغيرين بس في نوع من الاعتزاز بالنفس كده بسبب انه حافظ او حاجة زي كده، فهو لاحظ ديت فبيقولها بأسف، بيقول يعني تصرف ده في الكنيسة رغم ان هم في المجتمع مش كده. اعلم الراجل ده وما ده غيرته على الكنيسة في الحقيقة يعني. يعني بص بوريك إيه، إنه بص الشكل في المجتمع إيه. طب هنا بدور بقى على أي حاجة أتميز بها على أخواتي، ممكن بقى توصل إن أنا بهستم بالجنب والكتف، نطحتم بالرأس، ولو حتى بنوع من إحساس بالفخر التعالي لسبب أي حاجة، في حين إنه إحنا كمؤمنين يعني في ضيقات علينا في المجتمع، فلا أقل من إن إحنا جوه الكنيسة يبقى فيه محبة، يبقى فيه ترابط. للأسف ساعات لما المجتمع بيعملنا بهستم بالجنب والكتف، المجتمع بقالينا، ونطحتم المريضة المجتمع للمؤمنين بقرونكم، نجي إحنا رعانين دي في إخواتنا جوه الكنيسة، بيبقى شيء محزن جدا. أحب ياريتنا ناخد بالنا من دي، مش الآخرين تملي هيتفقوا معانا في فكرنا أو في يعني ثقافتنا أو في أسلوبنا، لكن يكفي إيماننا إن إحنا كلنا أعضاء في الجسد الواحد، فبقيت بنظر لأخويا مش من أي منظور آخر، منظور له أن عدو في الجسد فأقبله لألا أكون بقصد أو بدون قصد سبب في أنه حتى شتتموها إلى خارج. طب إذا كانوا دول القيادات اللي ربنا بيحكمها في الشعب اللي هم الكباش والشاه السمينة وخدوا داسوا المرعى وقدروا المية، بص في المقابل بقى بولس الرسول في الجديد، بص عشان تحس بالاتنين، لأنكم بهستم بالجنب والكتف ونطحتم المريضة بقرونكم حتى شتتموها إلى خارج. في المقابل بقى بص بولس، بل كنا مترفقين في وسطكم. بص التقابل، احنا كنا بنتعامل معكم، عارف مترفق ايه؟ عارف لما يكون واحد مثلا ايه، مثلا عنده حرق في ايده مثلا، او عنده الم في ايده، فالتبقيل بتلمسها بكل حرص ليه؟ عشان ما تؤلمهوش، بتترفق. كنا مترفقين في وسطكم. ادالها مثل كما تربي المرضعة اولادها، زي واحدة ست بترضع طفل، يعني ايه لو مسكته تطبقه كده عظمه لسه ني، فايه بتمسكه بكل ترفق كما تربي المرضع أولادي. هكذا كنا حانين. بصوا الكلمات، فين بهستم بالجنب والكتف، فين نطحتم من مترفقين المرضعة حانين. كنا نرضى أن نعطيكم لا إنجيل الله فقط بل أنفسنا أيضا. ده مش عايز أقدم لكم الإنجيل، ده بيقدم نفسه تحت رجليهم. بصوا اللطف، الرقة، العزوبة، لأنكم صرتم محبوبون إلينا. فلذلك بيحاكم ربنا الكباش ديت. النهاية ثمرت بقى حكم ربنا لما حكم بقى على اللي بيزقوا بكتفهم دوره وبينطحوا برأسهم، فأخلص غنمي. يا وقع هذه الكلمة بقى على النفوس البسيطة، النفوس الضعيفة، النفوس المنسحقة، ما حدش بينصفها. هو بيقول ايه؟ انا اللي هخلص، فأخلص غنمي. الرأي ما قال له المزمور، احكم يا رب للمظلومين. هو اللي يخلص، هو ما حدش هنصفهم، دول الغلابة، دول مساكين دول. لذلك لما بيقول طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض، انا اللي هحكم لهم. ما هو الوديع ده حيداس، لا أنا اللي حنصفه. فأخلص غنمي فلا تكون من بعد غنيمة. أنتوا الشادية القيادات دول الوحشين كانوا بيفترسوا الغنم، لا أنا هخلصهم، مش هيكونوا غنيمة، وأحكم بين شات وشات، اللي هي القيادة بقى في النهاية هي شاة بالنسبة لربنا، زي إيه؟ زي بقية الرعية، هي بالنسبة لربنا شات. أحكم بين شات وشات. يبقى الآية 17 لغاية الآية 22 زي ما قلنا العمل الثالث اللي هيعمله يهوى وسط شعبه، إن هيحكم بين الرعية وبعضيها وبين الرعية وبين القيادة. كل ده هيحصل إمتى؟ هيحصل لما يرجعهم من السبي ويدخل معهم في العهد. طب حرفيا ده حصل فين؟ حرفيا بقى دلوقتي احنا عارفين القصة، اسرائيل في بابل، وبعد نهاية 70 سنة كورش اصدر امر ورجعوا، وكان معانا زروبابل، وكان معانا في الفوق الثاني نحمية، وكان طبعا زروبابل وعزرة ونحمية. فين بقى اللي ان ربنا يعني حكم وعزل الكباش؟ قال لكم ده حصل بانه لما رجعوا من بابل لم يكن عليهم ملك. احنا قلنا الحديث للرعاة ده بداية الاصحاح ده، لو تفتكروا بداية الحديث المرة ده حرفيا حسكال بيكلم مين الرعاة؟ القيادة، الملك والحشية بتاعته. فربنا هنا بيقول ان انا هخلصكم اللي كانت بتعمل وتعمل وتعمل وتعمل. حرفيا ازاي؟ انه لما رجعوا من بابل الله لم يقم عليهم ملك تاني. عشان نفهم ديت نرجع نشوف تاريخ اسرائيل. اسرائيل اول ما ربنا اختاره وبقى شعبه في مصر ما كانش له ملك، كان الله هو اللي بيحكم الشعب، بس بيحكمهم من خلال أداة بشرية منظورة. فما كانش فيه ملك لإسرائيل، إنما كان الله ما يسمى بالحكم الثيوقراطي، ربنا هو اللي بيحكم الشعب بس بأداة بشرية. كان موسى، وبعد كده لما دخلنا كنعان كان يشوع، بعد يشوع جيهم قضاة. فكل ده مين الملك اللي بيحكم؟ ربنا، بس بأداة منظورة في البشر. جيهم بقى أيام صموئيل، قالوا صموئيل إيه؟ قالوا عايزين ملك. ربنا راح قال لصموئيل، سفر صموئيل الأول إصحاح 8 الآية 9 لغاية 18، قال له طب روح اخبرهم بقضاء الملك، القانون اللي هيحطوا عليه الملوك، هيحطوه عليكم ايه؟ اشهدنا عليهم واخبرهم بقضاء الملك الذي يملك عليهم. مش هم عايزين ملك؟ قولهم الملوك هيعملوا فيكم ايه؟ نمرة واحد، يأخذ بنيكم ويجعلهم لنفسه لمراكبه وفرسانه، يعني ياخد ولادكم يخلوهم عساكر عنده، يحرسون حراثه، ياخد ناس من عندكم يحرسوا له ارضه، يحصدون حصاده، ياخد ناس منكم يا شعب يحصدوا له المحصول، يأخذون بناتكم عطارات وطبخات، هياخدوا من بناتكم يشغلون طبخين عندهم في القصر، يأخذ حقولكم ويعطيها لعبيده، الملك له حاشية، طب حاشية الملك تأكل منين؟ هياخد من الأرض بتاعتكم يديها للحاشية بتاعته، ويعشر زروعكم وبهايمكم، عندكم عشور هتدوها للملك، عندكم عشر البهايم هتدوه للملك، فتصرخون في ذلك اليوم من وجه ملككم. انتوا هتيجوا تشتكوا ان الملوك ظلمنا، روح يا صموئيل قول لهم مش هم عايزين ملك، قول لهم الملوك هيعملوا فيهم ايه. فراح صموئيل قالوا له عايزين. هنا يقصد ربنا ايه؟ يقصد ان طبيعي لما يجي ملك بالاعتدال المفروض هياخد منكم جيش وياخد منكم ناس تخدمه بالاعتدال، اوكي، بس في الحقيقه بقت الحكايه دي بقى خاضعه لايه؟ خاضعه للملك. جههم ملوك أشرار، لا مش بالاعتدال بقى، بالظلم وبالقسوة وبالتجبر، انت اللي اخترت. فمن هنا بقى تجبر الملوك هو ما سبق وأنبأ به ربنا. جههم ملوك حلوين واكتفوا على رأي ما قال لهم يوحنا تكتفون بعلائفكم، بيكلم الجنود، بس أقول على مستوى الملك يكتفي بإيه؟ بالضروري أنا كملك محتاج يبقى بيت، يبقى عندي أكل، يبقى عندي الخدام يأكلوا، أوكي على قد دي ماشي ملك معتدل. بس في الحقيقة لا، مش كل الملوك جيهم عملوا كده، الملوك استغلوا إنه ده حق لينا وظلموا الرعية، وبقوا هم النهاردة الرعاة اللي بيتجبروا على الشعب. ربنا بيقول لهم لما هرجعكم بقى قبل ما ادخل معاكم في العهد، اخلص غنمي فلا تكون من بعد غنيمة واحكم بين شاة وشاة، لا مش هخلي بقى في الايه الملوك دول. وفعلا لما رجعنا من السبي لم يقم علينا ملوك، وكأنه رجعت لشكل الحكم الثيوقراطي، ربنا هو الملك وفي بقى حاكم، ولو من قبل الرومان البابل أو من قبل كورش فيما بعد، اللي هو زي جداليا مثلا كان من قبل بابل، زي مثلا نحاميا وزاروا بابل من قبل الفارس، أو ده المعنى الحرفي اللي بيقصد ربنا، أخلص غنمي فلا تكون من بعد غنيمة وأحكم بين شاة وشاة. لما بقى ما فيش ملك منظور ده بيمهد، قلنا مين الراعي؟ ربنا قدم نفسه كراعي، هو اللي هيجمع الرعية بتاعته، هو اللي هيطعمها، هو اللي هيحكم، تمهيدا لراعي لملك هو بنفسه ربنا اللي هيختاره. علشان كده بقى يقول في الآية 23 وأقيم عليهم راعيا واحدا. أنا بقى المرة دي أنا اللي إيه؟ أنتوا تسرعتوا وقلتوا عايزين ملك، وانا اخبرتكم بقضاء الملك، وجيتوا انتوا اشتكيتوا من الملوك، طب انا لما هرجعكم هخلصكم من الاشرار من الكبار، شو لهم ايه؟ مش هيبقى فيه ملوك. طب مين الملك بتاعنا؟ ارجع انا بقى الملك بتاعكم، بس انا بقى حكم لكم ايه؟ راعي. فكأني إزاحة الملوك دول تمهيدا للراعي اللي ربنا مختاره للشعب. وأقيم عليها راعيا واحدا. أقيم أنا بقى اللي حقيم، يعني ده إيه؟ ده اختيار أنا مش اختياركم أنتوا، أنتوا اللي اخترتوا، عايزين ملك وأنتوا اللي عجبكم الملك. لا المرة دي بقى أنا اللي إيه حقيم، وفي الوقت اللي أنا شايفه اللي هو إيه لما رجعنا من بابل سبتكم تختبروا ثمر اختباركم. بصوا بصوا فكرة الله وسياسة الله في التعامل مع إسرائيل. أقيم عليها راعيا واحدا، طبعا ما دام راعي واحد يبقى ضمنا رعية إيه؟ رعية واحدة، لأن احنا شفنا لما انتوا اخترتوا لنفسكم ملوك. تقول لي ما ربنا هو اللي مختار داود. أوكي مختار داود، بس ما كانش الوقت اللي هم طلبوا فيه ملك ولا شكل الملك اللي كان ده بيتفق مع فكر الله، ده استعجال كنتوا فجبت لكم شاول. طيب اديكم شفتوا نتيجة الملوك اللي انتوا اخترتوها، ان دخول في عصر المملكة سيبوني بقى، وكانت النتيجة طبعا انه المملكة تشتتت، بقت عندنا ايه تفرقت الاول مملكة شمال ومملكة جنوب. لا انا بقى في المرة دي اقيم عليها راعيا واحدا، انا اللي هقيمه، وراعي واحد يعني هخليها كلها رعية ايه راعية واحدة. وفعلا لما رجعنا من السب يا حبايب ما رجعناش مملكتين، هي مملكة واحدة. فيرعاها عبدي داود، هو يرعاها وهو يكون لها راعيا. المملكة بقى لما أنا حكيم حجيب راعي أنا من عندي، مين الراعي دوت؟ داود. لا رب داود مات، احنا في سبي بابل وحنرجع من السبي، فين داود؟ هو ما يقصدش انه داود حيقوم ويرجع يملك، لكن على مثال داود انا اللي هختار راعي زيما ما اخترت داود. انتوا استعجلتوا وطلبتوا ملك، ما كانش ده الوقت بتاع المملكة، لكن انا عينت لكم ملك اللي هو كان داود. يبقى لما بيقول داود هنا يقصد انه ده اختياري وده التوقيت بتاعي. فيرعاها عبدي داود كما يرعاها وهو يرعاها وهو يكون لها راعيا. تعالوا شوفوا الحقبة بتاعت داود الملك اللي ربنا اختاره والتوقيت اللي ربنا حدده. عصر داود يعتبر من أزهى عصور مملكة إسرائيل، لأن ده الرجل اللي حسب قلب ربنا، ويعتبر العصر الذهبي للمملكة. بس للأسف بعد كده بدأ يجي انحدار. يكفي بص الآخر أربع ملوك جههم من نسل داود، يعني هيبقوا ملخص للعشرين ملك اللي من بعد انقسام المملكة باعتبار إن راحوا معهم، هيبقى نمرة واحد. نمرة 17 يهو أحاز ملك في أوز، فرعون مصر عزله. جه وراه يهو يقيم، قتل في حرب غامضة مع بابل ما نعرفش اتقتل إزاي، الملك الشرير دوت اللي مزق كتاب إرميا. جه بعديهم يهو يكين، خدوا نبوخذ نصر في الأسر وخدوا عنده في بابل. جه آخر واحد صدقية، نبوخذ نصر قتل عياله قدام عينه وفقع عينه وخده أسير في بابل ومات في بابل. أدي داود اللي كان العصر الذهبي للمملكة، بصوا الحال وصل بها لإيه. فوعد ربنا أنه فيرعاها عبدي داود، يعني حيجي ملك من نسل داود من نفس النوعية بتاع داود، يرجع العصر الذهبي للمملكة كما كان. أقيم عليها راعيا واحدا فيرعاها عبدي داود، هو يرعاها وهو يكون لها راعيا. فمش بيقصد بقى داود نفسه هيقوم يحكم، لا يقصد المسيا اللي هيجي من نسل داود هيعيد للمملكة بهاءها ومجدها. عشان كده أوريجانوس وذهبي الفم وقديس أغسطينوس قالوا إنه الآية دي أقيم عليها راعيا واحدا فيرعاها عبد داود هو يرعاها وهو يكون لها راعيا، قالوا المتكلم هو الآب وبيقدم ابنه المتجسد كملك لإسرائيل. يبقى دي نبوة عن مين؟ نبوة عن المسيح اللي من نسل داود. أقيم عليها راعيا واحدا فيرعاها عبد داود هو يرعاها وهو يكون لها راعيا. أنا عايز قبل ما نشوف الراعي اللي حيقيمه ربنا دوت، عايز أربط ما بين يهوى وما بين الراعي اللي بيقيمه. بصوا الكلام إيه في الآية 10، يهوى بيتكلم قال أخلص غنمي، يهوى اللي حيخلصها. في الآية 11 قال أسأل عن غنمي وأفتقدها، يهوى بنفسه اللي بيقول كده. الآية 12 يقول أفتقد غنمي. الآية 15 أنا أرعى غنمي، مين اللي بيتكلم؟ يهوى. طب هنا بيقول إيه؟ أقيم عليها راعيا واحدا فيرعاها. يبقى عملي هنا مزج حكم يهوى بحكم المسيح، مزج رعاية يهوى برعاية المسيح. تعالوا بقى بصوا في النبوات ازاي ربنا اعد اسرائيل للراعي اللي حيقيمه يهوى من نسل داود علشان يرعى الرعية ويعدها للعصر الذهبي اللي هو هنا قال عنها عبدي داود هو يرعاها وهو يكون لها راعية. أيام داود لما كان عايش في الجسد، في سفر صموئيل الثاني الإصحاح 5 الآية 2 الشعب بيقول لداود وقد قال لك الرب، الناس بتقول لداود إن ربنا قال لك يا داود أنت ترعى شعبي إسرائيل وأنت تكون رئيسا على شعبي. إنه الناس أعلنت إنه ربنا قال إن داود هو اللي حيرعى الشعب. طيب ربنا بعت نسان النبي لداود في صموئيل الثاني 7-8، ده كلام ربنا على لسان نسان بيقول له أنا أخذتك من المربض من وراء الغنم لتكون رئيسا على شعب إسرائيل. يبقى ربنا هو اللي حيقيم رئيس. الناس قالوا لداود ان انت ربنا اختارك انك ترعى وانك تكون رئيس. خدوا بالكم من الكلمتين، ترعى وتكون رئيس. نسان قال لداود ربنا بيقول لك انا اخذتك من المربض لتكون رئيس من وراء الغنم، يعني كنت راعي وخدناك عشان اجعلك رئيس. يكمل نسان يقول له في الآية 12 متى كملت ايامك يا داود واضطجعت مع ابائك أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك، هيجي حد من أحشائك وأثبت مملكته. واحد هيجي من أحشائك هثبت له المملكة، أنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد. يعني هيجي واحد من نسلك يا داود يقعد على الكرسي للأبد. مين اللي جي من نسلك؟ احنا شايفين هو دلوقتي الدنيا اتقطعت بآخر واحد كان صدقية، وبعد ما رجعنا عن صدقية ما عندناش ملوك. مين داود؟ ده مش بس الكلام اللي اتقال صراحة لداود، لا دول الأنبياء تنبأوا عن اللي حيجي من نسل داود وحيجلس على كرسي داود وحيكون رئيس وحيكون راعي للشعب. أشعياء 9-6 يولد لنا ولد، هيتولد لنا ولد، ولد ده كان في الأصل ابن، نعطى ابنا، يعني هو كان ابن من الأول وفي ملء الزمان حيتولد لينا. ماله؟ تكون الرئاسة على كتفي. الرئاسة علامة إن هو رئيس، هيحمل علامة الرئاسة دي على كتفه. طبعا لو بين قوسين الصليب، بس هي نبوة قالها إشعياء. طب إرمية 3 نبوات، إرمية 23-5-6 أقيم لداود، يبقى حد هيجي من نسل داود، غصن بر فيملك ملك، يبقى في واحد حيجي من نسل داود حيملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الأرض. واحد حيجي من نسل داود يبقى ملك. أرمية 33 وفي ذلك الزمان أنبت لداود غصن البر فيجري عدلا وبرا في الأرض. طيب سمعناها قبل كده، الجديد يخلص نبوة طويلة، يعني تكون المملكة آمنة. لا بصوا كمان يقول إيه، ولا ينقطع لداود من يجلس على كرسي إسرائيل. إحنا لو بصينا حرفيا قلت لكم بعد ما رجعنا من السبي لا انقطع حد من نسل داود حتى اليوم. فين اللي من نسل داود جالس على كرسي داود؟ ربنا بيقول لا ينقطع. لا طب بصوا بقى إزاي ربنا بيأكد الكلام، إن قطتم عهدي مع النهار وعهدي مع الليل. مش أنا ربنا عامل عهد إنه النهار 12 ساعة وبعد كده يجي الليل 12 ساعة، ده عهد ربنا بيقولهم لو نقضت عهدي اليوم ما بقاش يجي ولا الليل ولا 12 ساعة، لو نقضتم عهدي، لو الدورة دي تتغيرت. طبعا مستحيل. إن نقضتم عهدي مع النهار وعهدي مع الليل حتى لا يكون نهار وليل في وقتهما، حتى لو المستحيل ده حصل، فإن عهدي أيضا مع داود ينقض، فلا يكون له ابنا ملكا على كرسي. زي ما في ليل ونهار هيظل يوجد، يعني طول ما في زمن هيظل في حد جالس على كرسي داود. فين اللي هيفضل جالس على كرسي داود ده طول الزمن؟ مفيش، حرفيا مفيش. أرمية 30 كل دي نبوات اللي هي بيقولها هنا، هوت ان انا حكيم داود يبقى راعي، يبقى ما يقصدش بقى داود شخص داود، لا، ده واحد هيجي من ناس داود وهيفضل جالس على الكرسي راعي ورئيس. إرمية 30:9 يخدمون الرب إلههم وداود ملكهم الذي أقيمه لهم. هوشع تنبأ بعد ذلك يعود بنو إسرائيل يطلبون الرب إلههم، كلم على إسرائيل لما راح للسبي. بعد ذلك يعود بنو إسرائيل يطلبون الرب لهم وداود ملكهم. بعد ما نرجع من السبي هيطلبوا ربنا ويطلبوا داود. داود مات، ما دينا كل دوت بيؤكد انه واحد من نسل داود هو اللي بتتم فيه النبوة ديت، اللي هو قال عنه هنا حزقيال 34 اقيم عليها راعيا واحدا فيرعاها عبدي داود، هو يرعاها وهو يكون لها راعيا. هيكررها حزقيال في الاصحاح 37 وداود عبدي يكون ملكا عليهم ويكون لجميعهم راع واحد. كل هذه النبوات بقى تنطبق على مين؟ على السيد المسيح. تعالوا نطبقها على المسيح. أدينا عرفنا واحد من بيت داود هيبقى راعي، هيبقى رئيس، هيجلس على كرسي داود للأبد. نمرة واحد، لقى 1:27 الوحي بيقول إن يوسف خطيب مريم اللي ولد منها يسوع ماله؟ يوسف ده من بيت داود، يبقى هو من نسل داود. في لقى 1:32 لما الملك ظهر لأمنا العذراء قال لها يعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، تأكيد أنه حتى أمنا العذراء من بيت داود، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون له ملك نهاية. هو ده اللي بتتحقق فيه النبوة. كلام زكريا بالروح القدس لقى 1:69 أقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاة، والملائكة لما ظهروا للرعاة إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب، أقيم عليها راعيا واحدا فيرعاها عبد داود، هو يرعاها وهو يكون له راعيا. يبقى زي ما قلنا مش المقصود شخص داود، لكن المقصود المسيح اللي هيجي من بيت داود هو اللي هيملك على بيت يعقوب للأبد، ودي اتحققت في المسيح، ودي الشعب فهمها والقيادات فهموها والرسل طبقوها على المسيح. فين الشعب فهمها؟ لا مواضع كتير قوي. لما ربنا يسوع بدأ يعلم في متى 12:23 الشعب لما سمعوا قالوا ألعل هذا ابن داود، ما يكونش ده اللي شوفنا بقى النبوات اللي عنده الكتيرة ديت. المرأة الكنعانية في متى 15 تقول له ارحمني يا سيد يا ابن داود. الأعميان في متى 20 ارحمنا يا سيد يا ابن داود. يوم ما دخل حد الزعف متى 21 وصلنا لابن داود. الجمع في يوحنا 7 صارت مناجاة كثيرة من أجله، فقالوا إيه؟ ألم يقل الكتاب أنه من نسل داود من بيت لحم القرية التي كان داود فيها يأتي المسيح؟ يعني النبوات مفهومة عند الناس إنه حيجلنا مسيا من بيت داود. طب احنا شايفين كلها بتنطبق على مين؟ بتنطبق على المسيح. حتى المسيح لما بيسأل الرؤساء في متى 22 قال لهم ما تظنون في المسيح ابن من هو؟ احنا عارفين ابن داود. طب دول الناس ودول القيادات عرفوا ان هو دوت المسيا اللي من نسل داود. الاباء الرسل اعلنوها صراحة في الكرازة بتاعته. معلمنا القديس بطرس في عزة الخمسين، معلمنا بولس مرتين في رسائله. بطرس عزة الخمسين اعمال 32 تكلم عن داود، فان كان نبيا وعلم ان الله حلف له بقسم، ادينا شفنا النبوات، انه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه. يبقى بطرس الرسول طبق النبوات دي كلها بما فيها نبوة حزقيال النهاردة على المسيح. معلمنا بولس الرسول مرتين في روما 1:3 ابنه الذي صار من نسل داود حسب الجسد. وفي تيموثاوس الثانية 2:8 اذكر يسوع المسيح المقام من الأموات من نسل داود بحسب إنجيل حسب الكرازة بتاعتي. يبقى أقيم عليها راعيا واحدا فيرعاها، عبد داود هو يرعاها. يبقى ده بيتكلم على المسيا اللي حييجي من نسل داود واللي حيملك للأبد. طب هنا قال لي عنه عبدي اتضاع المسيح للتجسد. لذلك حتى نبوات أشعية، أشعية من 40 لغاية 55 يتكلم على عبد يهوى أو عبد الرب هو السيد المسيح، وهو يكون لها راعيا. عشان كده المسيح قال في يوحنا 10 أنا هو الراعي الصالح. أقيم عليها راعيا واحدا فيرعاها عبد داود هو يرعاها. يبقى أول لقب له أنه راعي المسيح الآتي. له لقب تاني الآية 24 وأنا الرب أكون لهم إلها وعبد داود رئيسا وسطهم. يبقى تاني لقب للمسيا اللي حيجي من نسل داود، اللي حكمه حيمثل حكم يهوى، واللي رعايته حتمثل رعاية يهوى، يدعى رئيس. أولا حزقيال كررها مرة تانية، هنشوف حزقيال 37-25 يقول وعبد داود رئيسا عليهم إلى الأبد. فاللقب الثاني للمسيا انه رئيس. طب النبوات اتكلمت عنه انه هو رئيس، اشعياء 55 الايه 3-4 يقول واقطع لهم عهدا ابديا مراحم داود الصادق هو ذا قد جعلته شارعا للشعوب رئيسا وموصيا للشعوب. جعلته شارع يعني حط شريعه ويبقى رئيس وحاكم. كلمة رئيس يعني راس، يعني سيد القوم، يعني هو اللي يدبر القوم، رئيس. ونفس الشعب لو تفتكروا الكلام لداود في صموئيل الثاني 5:2 بيقولوا داود أنت تكون رئيسا على إسرائيل. طيب تعالى طبقها على المسيح، عبد داود رئيسا وسطهم. لما المسيح تجسد كان في وسطهم، كان يجول المدن والقرى، كان يبحث عن الضال حتى يجده، كان يدخل بيوتهم زي ما دخل بيت زكا ودخل بيت سمعان الأبرص. وعبدي داود رئيسا وسطهم أنا الرب أكون لهم إلها وعبدي داود رئيسا وسطهم أنا الرب تكلمت. يبقى ملخص حديث النهاردة لما يهوى هيملك عليهم نمرة واحد، كنا شفنا المرة اللي فاتت حاجتين، هيجمعهم ويرعاهم. طيب نمرة ثلاثة النهاردة هيعمل فيهم ايه؟ هيحكم ما بينهم بالعدل. نمرة ثلاثة الله هيحكم عليهم او يحكمهم او يرعاهم من خلال راعي او رئيس من نسل داود، اللي زي ما قلنا نبوة عن المسيح. انا احتفي بالجزء داود واحسيب المرة الجاية سمات بقى الحكم بتاع الراعي او الرئيس دوت. هيذكله اكتر من سمة، العهد اللي هيدخل معانا فيه عهد سلام عهد بركة. هخليها المرة الجاية بحيث ان احنا نختم بيها الحديث. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.